بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الأحباب الكرام، بارك الله فيكم. فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بين أسلوبا من أساليب تربيته للنفس المؤمنة، وهو تربيتها على مراقبة الله وعلى الإحسان في العمل. فالعبد الذي يعتقد أن الله يراقبه ويحسب ألف حساب لهذه المراقبة، فلا تراه إلا مخلصا في عبادته، صادقا في إيمانه، صحيحا في اعتقاده، مؤديا الواجبات، قائما بالحقوق، لا يظلم أحدا، ولا يفعل منكرا، ولا يتجاوز الحد، ولا يدعو إلى فساد، ولا يصد عن سبيل الله. والله جل ثناؤه عندما يربي منزلة التقوى ومقام المراقبة في النفس، فليس محتاج سبحانه وتعالى إلى ذلك، وإنما الحاجة للعبد نفسه. فبمنزلة المراقبة ومقام التقوى تصلح الدنيا ومن عليها. ودليل على ذلك أن الشركات والمؤسسات ومحلات المبيعات والجمعيات إذا وضعوا فيها جهاز التلفزيون للمراقبة تقل فيها السرقات وتقل فيها الخسارات، وإذا كانت هناك سرقات وخسارات فهي ليس من المشترين، إنما من الجهاز الإداري والجهاز الوظيفي نفسه. لأن المشتري إذا علم أن هناك عينا تراقبه وهو يمسك البضاعة ويخبئها، فإنه لا يفعل، لا يفعل أبدا. هذا مفطور عليه البشر جميعا، إلا ذلك الذي يأمن العقوبة. فإذا أمنت العقوبة أوفي الأدب، فأصبح النص في وضح النهار يدخل على الدكان وعلى الناس ويأخذ ما يريد، والشمس طالعة، لأنه لا قانون ولا عقاب ولا حساب ولا رقيب ولا شيء، ولا يعبأ. أما إذا كان هناك قانون وهناك حساب وهناك سجن وهناك تقريع وهناك وهناك، فإنه لا يفعل ما دامت عين الرقيب عليه. المدرس في المدرسة، بعض المدرسين لا يكون عنده ضمير إيماني، فهو يأتي داوم من أول النهار إلى آخر النهار، ثم يأتي آخر الشهر يقبض المعاش، ما يحضر دروس ولا يعتني بأولاد ولا يربي أجيال. ولكن إذا علم أن المفتش جاء، أحضر دفتر التحضير جديد، عشان إذا قال له وين التحضير القديم، فلا دفتر خلص، الآن بعدين دفتر جديد، وحضر تحضير جيد ذاك اليوم، وحط التاريخ وحط العنوان وخط أحمر وخط أزرق وشيء وتمهيد ومقدمة وعرض ونتيجة وتحليل، وتفضل لحضرة المفتش، هذا أنا هالشكل. ليه؟ لماذا لم يفعل طول السنة هكذا؟ لأن ما في رقيب عليه إلا في هذا اليوم. الله لا يجعل رقابته مؤقتة، إنما يجعل الله مراقبته دائمة لا تنقطع، فهو لا ينام وهو لا يغفل وهو علام الغيوب وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وما هو أخفى من السر ويعلم الجهل ويعلم الإنسان في أي مكان كان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلق الله منها زوجها أي من هذه النفس وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه النتيجة التي يريد أن يصل إليها القرآن. إن الله كان عليكم رقيبا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويوم أن تعتقد أن الله بعلمه الواسع أقرب إليك من حبل الوريد تحسب ألف حساب للخطيئة قبل أن تقع فيها. عقيدة اليهود أعاذنا الله منهم أنهم يعتقدون إذا تستروا عن الله في غرفة أو تحت اللحاف أن الله لا يراهم ولا يعلم ما يفعلون. هذه عقيدة اليهود وهي عقيدة ثابتة في التلمود وفي التوراة المحرفة. ومن هذه العقيدة الفاسدة خدعوا جميع الشعوب في المؤتمر. في غرفة المؤتمر المغلفة يكذب مليون كذبة لأنه يعلم سواء كان على حق أو على باطل ما دام كذب وطوب غطاء فالله لا يعلم هذه الكذبة. لهذا يقول الله عنهم أولا يرون أولا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم. الله يصحح عقيدة اليهود. هذه الآية نزلت في اليهود يصحح عقيدة اليهود أن الله يعلم سرهم ويعلم نجواهم. النجوى الكلام اللي بينك وبين واحد والسر الشيء اللي دور في نفسك ما يعلمه إلا الله. والصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم هذه الحساسية المرهفة في مقام المراقبة حتى أن عمر بن الخطاب كان يدور بعد صلاة الفجر في المدينة فسمع هذا الحوار بين أم وابنتها. الأم تبيع اللبن فتقول للبنية قومي وامزق اللبن بالماء. يخلط اللبن بالماء يعني ايش؟ غش غش الناس. فقالت يا أمه إن أمير المؤمنين عمر نهانا عن ذلك. تختبر عند أمها الطاعة عند الأمير والقائد. فقالت إن أمير المؤمنين لا يرانا. إذن المراقبة تجاه السلطة التنفيذية عندها معدومة. ما دام الشرطي مو موجود خلاص نغش على طول. إنزين وهل الشرطي معاك في كل مكان؟ هل النجدة معاك في غرفة النوم؟ هل النجدة معاك في غرفة المكتب؟ ولكن الله معاك في كل مكان. فلهذا قالت لها ابنتها يا أمه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. فلما قالت هذه الكلمة امتنعت الأم عن الغش وعاد عمر إلى أولاده واختار من بينهم عاصم وزوجه هذه البنية. فحطم أمير المؤمنين حواجز الحسب والنسب والغنى والجاه والثراء وكل شيء وتزوج ابن الحاكم الذي كان يحكم مشارق الأرض ومغاربها. وعمر في ذلك الوقت كان يحكم الجزيرة العربية كلها ويحكم مصر والعراق والشام وعلى حدود روسيا كلها كانت تحديدا رضي الله عنه وأرضاه. ومع هذا زوج ابنه لابنة بايعت لبن لأي شيء لوجود مقام المراقبة والتقوى عند هذه البنت. ولا بد أن هذا الزواج المبارك المبني على المراقبة والتقوى تكون له ثمرة صالحة. فكانت الثمرة أن رزقهم الله بنتا اسمها ليلى تزوجها عبد العزيز بن مروان فانتجت له عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس الذي ملأ الارض عدلا يوم ان ملأ الظلم وجورا. نعم، لانه ما نقص مال من صدقة، هذه قاعدة من قواعد الاسلام، ما نقص مال من صدقة في كل شيء. والله يربي في انفسنا فيقول في كتابه وما تكون في شأن، هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وينسحب على امته، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تحملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. لا اله الا الله، ما تكون في اي شأن من شؤون حياتك في الليل او في النهار، في السر او في العلن، في الحزن او في الفرح، في الاخذ او في العطاء، في اي شأن من شؤون حياتك، ولا تكون في اي عبادة ولو تلاوة قرآن بين شعاف الجبال منعزلا هناك لا يراك احد، ولا تكون في اي عمل من اعمالكم الا كنا عليكم. والله يتكلم هنا بلسان العظمة، اي نحن الله عليكم بعلمنا الواسع وبالحفظ الملائكة التي تنزل عليكم في العصر وتنزل عليكم في الصبح تسجل جميع الاعمال، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، تفيضون اي تعملونه وتمارسونه. فيوجد في النفس مقام المراقبة، ويبدأ العبد يتردد الف مرة. اذكر ان قرأت في احدى كتب التفاسير، جلس شاب في حديقة، دخل غابة حديقة اشجار ملتفة وجلس، جاء الشيطان قال له الحين لو احضرت محبوبتك وعشيقتك في هذه الحديقة الملتفة وفعلت بها من يراك؟ مكان مناسب مثل عزكم الله الان المزارع، لانها محمية بالقانون ولها حراس عند الباب، كثير منها يتعاطون فيها الخمور ويمارسون فيها الزنا وهم في غاية الامان. لماذا؟ لان القانون يحميهم، ولكن من يحميهم من الله يوم القيامة؟ من يحميهم من الله الذي هو قادر على ان يقبض العبد وهو يزني، ولكن يمهله ويمهله ويمهله لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يعود الى الله، يعطيه بدل فرصة الف فرصة الى ان تفرض الروحة، والله يقول له توب 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 لو تبت قبل فرصك، وهو ارحم الرحيم. الشاهد لما قال هذا الغلام في نفسه هذه القولة، من يراني لو احضرت محبوبتي، واذا به يسمع قارئا يقرأ القرآن خارج الحديقة، مسلم مار يقرأ القرآن، واذا به ماذا يقول في سورة الملك تبارك، واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما سمع هذا الكلام انتهر وهرب وتاب الى الله كأنه هو المخاطب فيها، واسروا قولكم او اجهروا به، خشوا الكلام او طلعه، فالله سبحانه وتعالى عليم بما في الصدور، ما يفوت شيء، الا يعلم من خلق وخلقك وهو اللطيف الخبير، اي يعرف لطائف الامور واسرارها وخفاياها عن خبره. وعمر بن الخطاب يمشي يوما واذا بامرأة عجوز شمطاء تقول له قف، فوقف مع اركان دولته وامير المؤمنين وعدو تصرخ في قوله، قالت كأني أراك صبيا تتجول في طرقات مكة والناس ينادونك يا عمير. يصيح بإذنه هكذا ينحني لها عمر رضي الله عنه، ثم كبرت فدعاك الناس وأنت ترعى في إبل الخطاب يا عمر بن الخطاب، وكنت أضل من حمار أبيك ثم هداك الله فأصبحت الفاروق، ثم أصبحت يناديك الناس يا أمير المؤمنين، فالله الله في أمة محمد يا عمر. فقال أحد المرافقين له من هذه العجوز التي أغلظت إليك يا أمير المؤمنين؟ ألا تذكرها؟ قال اسكت. هذه خولة بنت ثقلبة التي سمع الله لها من فوق سابع سماوات، هذه التي قال الله فيها زوجة أوس بن الصامت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إنه هو السميع العليم، فكيف بعمر لا يسمع إليها والله قد سمع إليها من سابع السماء؟ ما الذي أوجد هذه الحساسية عند عمر؟ أن الله سميع وأن الله عليم وأن الله يعلم موقفه الآن تأدبا مع الله أن ينصت إلى هذا لأن الله سمع له. هذا هو مقام المراقبة، وهذا هي هذه هي منزلة التقوى. لهذا كان الشعراء يتفننون في هذا المعنى، فمنهم من يقول: يا من يرى ما في الضمير ويسمعه. الضمير مو يعلم، لا، يرى ما في الضمير. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يوجى بالشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. وآخر يقول: كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مذخور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، كل مستخف بسر فمن الله بمرأى. كل مستخف بسر فمن الله بمرأى. الله يرى سره، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، ويعلم كل شيء سبحانه. فإذا تكونت منزلة المراقبة والتقوى سعد الناس وانتهت الجرائم وأصبح العبد يراقب الله. اعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى منزلة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما قدرت توصل إلى منزلة الإحسان كأنك تراه، انزل منزلة ثانية أقل منها وهي منزلة المراقبة التي أتحدث عنها الآن، فإنه يراك. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا تقوى، اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا إحسانا، اللهم فصل ميزاننا، اللهم حقق إيماننا، اللهم فك رهاننا، اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اختم لنا بخير الأعمال، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقياك، حقق بالطاعات آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما، ثم قال لهم: إن الله لا ينزل رحمته إلا على رحيم. فقالوا: كلنا يرحم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليست رحمة أحدكم صاحبه، وإنما الناس جميعا.
فهذا الحديث الشريف يبين أن الله ينزل من الرحمات ما يشاء، ولكن هذه الرحمات النازلات الغافرات المنجيات لا ينزلها الله إلى من جعل الرحمة حكرا على فئة من الناس ثم تنعكس شروره وينعكس أذاه على عباد الله ومخاليق الله، وإنما ينزل الله رحمته على من يرحم الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم وطائعهم وعاصيهم وكبيرهم وصغيرهم. أما رحمته للمؤمنين أن يعرف ما للمؤمنين من حقوق التي حددها الشرع فيؤديها، وأن يتناصح معهم ويحبهم بمحبة الله ورسوله ويعطيهم الولاء والنصرة. وأما رحمته للكافرين بأن يدعوهم إلى الله لينتقلوا من العذاب إلى النعيم ومن الضلال إلى الهدى، ولو نزعت الرحمة من قلبه تجاه الكافر لما تمنى هدايته، وما أقدم على دعوته إنما يكره فيه كفره ويرجو من الله أن يهديه. وذلك من أعظم صور الرحمة التي تجلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. وأخذ عليه الصلاة والسلام يضرب المثل الأعلى بالرحمة العامة لجميع مخاليق الله، ابتداء من عالم الحشرات، هذا العالم المحتقر الذي لا يأبه إليه أحد، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تقتل النملة، ونهى أن تقتل النحلة، ونهى أن يقتل الهدهد، ونهى أن يقتل أنواع من مخاليق الله، وخاصة ممن كانت لهم هواية القتل دون مبرر. فلهذا لا يجوز للإنسان أن يصيد أكثر من حاجته في الصيد، فلا يسرف في القتل حتى في الصيد الذي أباحه الله. أما من جعل هوايته القتل دون الحيوانات الضارة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحل شرعا، فقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقتل العقرب والحية والحدأة والغراب والسبع من سباع الوحوش كالكلب العقور والنمر والأسد إذا أراد أن يصول في الناس، وأن تقتل الفأرة لأنها تنقل الأمراض وتسبب أذى الناس. والحكمة التي اختارها الشرع في قتل هذه الحيوانات لأن الأصل الحفاظ على الإنسان وممتلكاته، فكل ما يتسبب لهذا الإنسان من أذى فإن المحافظة على الأصل هو المطلوب، وسلامة الإنسان هي المطلوبة، فكل ما يؤذي الإنسان ولو كان الإنسان نفسه يقتل. لهذا الذي يقطع الطريق على الناس ولو كان إنسانا ويفسد في الأرض أمر الله بتقطيع يديه ورجليه من خلاف، أو ينفى من الأرض، أو يصلب إلى آخره. لماذا؟ لأنه يحارب الناس ويقطع عليهم الطريق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، مع أنهم ناس، ولكن لأنهم آذوا الناس نزل عليهم حكم الله وهو أرحم الراحمين. ويمر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما على جمل مربوط في أول النهار، ثم مر عليه فإذا هو مربوط إلى آخر النهار، معقول؟ فقال ألا يرحم هذا؟ ويشير إليه، ألا يرحم هذا؟ أي بأي حق يربط هذه الربطة في هذه البركة من أول النهار إلى آخر النهار، وهو يعذب بهذه الطريقة. ومر يوما ببستان فإذا بجمل يأتيه قد كبر سنه، فيدني مشافره عند أذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصغى إليه ودموع الجمل تتحدر من عينيه، فقال: أتدرون ما يقول هذا الجمل؟ إنه يشكو أصحابه، يقول: استخدموني صغيرا ويريدون ذبحي كبيرا، أهذا جزاؤه؟ فسمع أصحابه وكانوا من الأنصار فقالوا: وهبناه لك يا رسول الله، فأطلق سراحه عليه الصلاة والسلام. بل أنه سمع امرأة لما نفر بها جملها قالت له: لعنك الله، فقال: لا تلعنوها واركبوها صالحة، مروها أن تنزل عن الجمل، وأطلق جملها في الصحراء ليكون مدرسة وعبرة لمن لا يعرف نعمة الله عليه، فيلعن الممتلكات ويلعن الجمال ويلعن السيارات، بل يلعن الأولاد، بل يلعن الزوجة. ومعنى اللعن هو إخراج العبد من رحمة الله. ويمر عليه جنوده في معركة بني المصطلق، وقد أمسكوا النساء الأسيرات وهن يبكين، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فإذا به يرى الجنود يمرون بالنساء المأسورات على آبائهن وأزواجهن المذبوحين المقتولين في ميدان القتال، فصاح فيهم عليه الصلاة والسلام: أما في قلوبكم رحمة؟ أما في قلوبكم رحمة؟ تمرون بهن على آبائهن وإخوانهن وأبنائهن وهم قتلى، أما في قلوبكم رحمة؟ فأمر بصرفهن بعيدا عن ميدان القتال حتى لا يرين آباءهن وأزواجهن مقتولين. بل إنه وهو في عام الفتح يسير بالجيش إذ رفت على رأسه قبرة، طائر صغير يرف على رأسه، فأوقف الجيش ونظر إليها فإذا هي تشتكي، فقال: من فجع هذه بولديها؟ فقال أحد الجنود: أنا يا رسول الله أخذت فرخيها. فقال: أعدهما إليها. فأعادهما إلى عشها فسكنت ورفت عليهما وأظلتهما بجناحها. ورأى رجلا يسوق شاة ويجرها جرا من قرونها، فقال: سقها إلى الموت سوقا جميلا. إن الله جعل الإحسان في كل شيء. ورأى إنسانا يحد شفرته أمام الشاة يسمعها صوت السكين، فقال: تميتها موتات؟ ألا حددت شفرتك بعيدا؟ إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تتجلى معاني الرحمة حتى في ممارسة الذبح للبهيمة، لأن ديننا دين رحمة. ويروي عن نبي من أنبياء الله يوما أنه جلس تحت شجرة ووضع رحله بجواره، فجاءت نملة وقرصته، فغضب ذلك النبي وأمر جنوده بإشعال النار وتحريق مملكة النمل التي حوله كلها، فأنزل الله عليه ملكا من السماء يقول له: ألا نملة واحدة أتحرق مملكة تسبح لله؟ فمن أجل مملكة نمل نزل ملك من سابع سماء ينهى من؟ ينهى نبيا بالبهل الذي يبحث عن وليدها فلا يراه. فلما رأت وليدها أخذته وجلست تحت ظل شجرة وألقمته ثديها وانحنت عليه بحنان فارتعب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتظنون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك. قال: اعلموا أن الله أرحم بعباده من رحمة هذه بولدها. إن الله أرحم بعباده من رحمة هذه بولدها. وأرسلت إليه ابنته زينب يوما عن ابنة لها تجود بنفسها وتموت، وقالت: يا رسول الله، تعال واشهد وفاة بنيتي. فقام عليه الصلاة والسلام ومعه معاذ بن جبل وبعض الصحابة، ووضع ابنته زينب في حجره، ونفسها تقعقع وهي تفيض، ودموعه تتحدر على لحيته صلى الله عليه وسلم، ويقول له معاذ: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنما هذه الرحمة. ويقبل ابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهما ويلاعبهما، وعنده الأقرع بن حابس، وهو رجل من الأعراب الغلاظ الأكباد، فقال: أتقبله؟ والله إن عندي منهم عشرة ما قبلت واحدا منهم. فقال: وما أصنع في قلب نزع الله منه الرحمة. واعتبر تقبيل الوالد لولده، وهو أمر فطري مجبول عليه الناس، من معاني الرحمة التي أودعها الله في القلوب. وكانت من وصاياه لأمته: ليس منا من لا يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا. وتأتي كلماته الخالدة مدوية عبر الزمان وعبر المكان، فاجا ونبراسا مرفوعا على رؤوس الخلائق وجميع المؤسسات وجمعيات الرفق بالحيوان والإنسان. جاءت كلماته الصادقة تقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. فإذا كلماته كلها تتفجر رحمة صلوات الله وسلامه عليه. ومن رحمته أنه كان يمر على امرأة تبكي على وليدها في القبر، فيقول: اصبري يا أمة الله. فتقول: ومن أنت؟ لو كان ابنك ما قلت مثل هذا. فيقول: اصبري يا أمة الله، وهي تصرخ في وجهه وتبكي. فتركها وانصرف. فجاء أبو بكر وقال: ماذا قال لك الرجل آنفا؟ قالت: قال لي اصبري. فقال: وما قلت له؟ قلت: لو كان ابنك ما قلت ذلك. قال: ويحك، أتعلمين من هو؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رحمة بها ما أخبرها أنه النبي. لو قال لها: أنا رسول الله، فقالت له: وما شأنك أنت؟ لو كان ابنك ما قلت هذا، لكفرت في هذه اللحظة، ومخطور عليها أن تموت فتدخل النار. ولكن من رحمته بأمته لما زجرته المرأة ما بين لها أنه نبي، حتى لا تكرر مع علمها أنها نبي فتكفر والعياذ بالله. وهذه صورة من صور رحمته صلوات الله وسلامه عليه. وكان دائما وأبدا يربي أصحابه على ذلك، حتى أن حذيفة وعدي بن حاتم كان إذا أكل طعام الإفطار حمل فتاة الخبز في حجره، وجاء إلى النمل عند الجدار في الشارع ونثر إليهم فتاة الخبز بعد الإفطار، فيقول الناس له: لم تفعل ذلك؟ قال: إنهن جيراني ولهن علي حق. فالذي يرحم النملة ويراعي جوارها ألا يجب عليه من باب أولى أن يراعي حرمات المسلمين الشاهد منهم والغائب؟ أليس من باب أولى أن يعرف حقوق جيرانه من البشر الذين أمرهم الله وأمره بمراعاة حقوق الجيرة؟ نعم، ألا إنه ديننا دين الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها الأحبة في الله، هذا ديننا، شعاره الرحمة، الرحمة في الأرض، الرحمة في الأرض، أنزل الله منها واحدة يتراحم بها الخلائق أجمعون، الخلائق أجمعون، حتى أن الفرس لتحمل حافرها حتى لا تطأ وليدها من رحمة الله التي أنزلها. وادخر الله للناس والعباد 99 رحمة يرحمهم بها يوم القيامة، حتى أنه من رحمته فيهم يوم القيامة سبحانه وتعالى يقول، وهو قد أحضر إليه أناسا كثير، فيقول انظروا في عمل هذا فماذا تجدون، فيقولون يا رب ما فعل خيرا قط، فيقول الله له أما فعلت خيرا قط، قال بلى إنني ذو مال، وكنت إذا أقرضت الغني أنظرته، وإذا أقرضت الفقير تجاوزت عنه. فقال تجاوزوا عنه لن يكون أكرم مني على قلبي. هذه صورة من صوره سبحانه وتعالى، من صور رحمته سبحانه وتعالى يوم القيامة. بل من صور رحمته أنه يقبض بيمينه من النار قبضتين، ويمينه السماوات والأرض مطويات بيمينه، وقبضتين بيمينه الكريمتين، قبضتين يقبضهما من النار ويدخلهما الجنة. ما عمل أحدهم خيرا قط إلا أنه مات موحدا يعتقد أن الله واحد. أليست هذه رحمة؟ أليست هذه رحمة؟ أيها الأحبة، لنتعامل بهذا المعنى العظيم، معنى الرحمة، فنرحم أولادنا وجيراننا وأزواجنا وأصحابنا وأحبابنا. وأعظم رحمة تقدمها إليهم أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وأن تنصحهم في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك اللهم الصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والهدى والتقى والعفاف والغنى والعلم النافع والعمل الصالح. أنت ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أوصني يا رسول الله، فقال له أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. ثلاث كلمات من الفم الطهور صلوات الله وسلامه عليه، تعجز دونها هامات الرجال وفصاحة الفصحاء وبلاغة البلغاء. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي علمه ربه وأدبه ربه وشهد له ربه وزكاه ربه، ومن يستغني عن وصاياه؟ أوصني يا رسول الله، قال أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. حديث صحيح رواه السيوطي في صحيح الجامع الصغير. وهذه الوصايا الثلاث العظيمة كم يحتاجها الناس اليوم؟ وهل أهلك الناس وأكبهم في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان الذي ما من يوم إلا ويستجير ويستعيذ الجسد من شره، فيقول في صباح كل يوم نحن بك، إن نجوت نجونا وإن هلكت هلكنا. جسد الإنسان يقول للسان إنما نحن بك، إن نجوت نجونا وإن هلكت هلكنا. والحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يقول: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. واللسان هذا حذر منه الحكماء عبر التاريخ: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، احفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. احفظ لسانك لا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. ويقول آخر: خل جنبيك لرامي وامض عنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، فإن الكلام فيه داء، ورب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا ليضحك الناس عليها تهوي به في النار 70 خريفا، رب لفظ جر آجال نيام وقيام، إنما العاقل من ألجم فاه بلجام. هذا إذا كان الكلام لا ينفع، أما إذا كان الكلام ينفع فالحديث يقول: فليقل خيرا أو ليصمت. فقول الخير مقدم على الصمود، فالصمود سلبية وقول الخير إيجابية. والله أمرنا أن نقول، وأمر نبيه أن يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل. وهكذا تكررت في القرآن. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا عظيما في معرفة حقيقة الكلمة المسؤولة، وأن لها وزن، وأن لها أثر، وأن الله يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ويقول سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أمسك عليك لسانك، فالكلمة ما دامت ممسوكة أنت سيدها، فإذا خرجت من فمك صرت عبدا لها. ويقول أحد الحكماء: كلما هممت بالكلام تمنيت أن تكون لي رقبة نعامة حتى تصعد الكلمة رويدا رويدا وأفكر فيها، أهي لي أم علي، أهي لي أم علي. وقد أوجز الرسول وأبلغ بكلمة واحدة يوم أن قال: أمسك عليك لسانك. فكم من إنسان هدم أسرته بكلمة، استشاجر مع زوجته فقال: أنت طالق، ثم ندم حيث لا ينفع الندم. وكم من إنسان فرق بين اثنين، وكم من إنسان أطلق لسانه يعيث في أعراض الناس ولا يعلم أن حريته في القول تنتهي عندما تبدأ حريات الآخرين، وأنه لا يحق له أن يتكلم في أعراض الناس فإن للمسلمين حرمة، وأن الله تبارك وتعالى أحاط أعراض المسلمين وأموالهم وأنفسهم بجدار عظيم يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الكعبة: أعلم أنك عند الله عظيمة، ولكن حرمة المسلم عند الله أعظم. أمسك عليك لسانك. لو وعاها القادة والزعماء والحكام لما كذبوا على شعوبهم وضللوهم سنين طويلة، يخطبون الخطب بعد الخطب ويعدون ويبشرون ويؤمنون، والشعوب لا ترى إلا الفقر ولا ترى إلا السجون والمعتقلات. هذه حال معظم الدول العربية والإسلامية إلا القليل القليل القليل. أمسك عليك لسانك. لو وعاها النساء ما يحلو لهن الطعام ولا الشراب ولا الجلوس إلا إذا صال وجال اللسان في الكبير والصغير والذكر والأنثى والبعيد والقريب. أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك، فإن كان للسانك طاقة وإن كان للسانك جولة ف فليكن في ذاتك وليكن في نفسك، أما ترى عيوبك؟ أما ترى خطيئتك؟ أما ترى النقص الذي أنت فيه؟ عجبا للمرء يرى الخزاة في عين أخيه ولا يرى الجدع في عينه، هكذا يقول الحديث. إذن إن كان فيك طاقة للكلام وللحديث وللنقد وللتحيير وللتشهير فابدأ بنفسك وابكى على خطيئتك، وما أكثر الخطيئة، والخطيئة غير الخطأ، فالخطأ مغفور، أما الخطيئة فهي ما واطأ القلب وصدقه العمل. فابكي على خطيئتك فإنه لا يوجد أحد يبكي عليها يوم القيامة غيره، ورب خطيئة بمثقال ذرة يرجح بها ميزان السيئات فتكون في النار. ابكي على خطيئتك لأنك يوم أن أخطأت جعلت الله أهون الناظرين عليك، ونظرت إلى صغر ذنبك ولم تنظر إلى عظمة من تعطيه وهو الله رب العالمين. ابكي على خطيئتك لأن آدم بخطيئة واحدة أخرج من الجنة وجر خلفه ذريته إلى الدنيا حيث الشقاء والكدح والكفاح والشيطان. ابكي على خطيئتك ولا تستهن بها، فلربما يختم لك بها فيختم لك بسيء الأعمال، أو ينظر الله إليك وأنت تتعامل وتتعاطى تلك الخطيئة وأنت على الإصرار تبات وتستيقظ، فيقول الله لك وقد غضب عليه: اعمل ما شئت من الصالحات لا أقبل لك عملا. ابكي على خطيئتك في جوف الأخير من الليل يوم أن ينزل الله فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أنا الملك أنا الملك أنا الملك. ابكي على خطيئتك. الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه باكيا يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. ابكي على خطيئتك لتغسل بالدموع سواد الذنوب، وليسعك بيته. يا لها من كلمة ثالثة ووصية اجتماعية خالدة، فوالله لو وسع الناس بيوتهم لو وسعتهم بيوتهم لما ضاعت الأسر ولما تشرد الأولاد. الأولاد الآن يعيش بهم المخدرات وحبوب الهلوسة، الأولاد الآن يتعاطون الفاحشة، الأولاد الآن يتبادلون أشرطة الفيديو الخليعة، الأولاد الآن يفعلون المنكر في كل مكان، الأولاد خرجوا عن طاعة الآباء والأمهات، الأولاد الآن ليس منهم في المساجد أحد إلا من رحم الله، الأولاد الآن نزغات شيطان، شعور مرتفعة، سلاسل معلقة، حفاة عراة من الخلق والدين، يركبون الدراجات النارية يتسكعون بها عند مدارس البنات، لا يحضرون المدارس ولا يتعلمون العلم ولا يذكرون الله أبدا. والسبب هو أن الرجل والأب المسؤول والراعي لم يسعه بيته، إنما وسعه السفر في بلاد الكافرين ذهابا وإيابا خلف بنات الهوى، إنما وسعته مزارع الفاسقين إلى أذان الفجر لا يعرف الله، إنما وسعته الدواوين التي يدور فيها اللغو وتدور فيها الغيبة وتدور فيها النميمة، وليسها كانت دواوين الصالحين التي يذكر فيها الله ويتعاون الناس فيها على البر والتقوى، إنما وسعه المقاهي والملاهي وترك بيته وترك أسرته وترك زوجته تلوثها الآلام والأحزان والأوهام، وضاع الأولاد ويأتون يوم القيامة يتعلقون في عنقه يقولون: اللهم أدخله قبلنا النار لأنه كان راعيا فضيع رعيته. والحديث يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي كفى به إثما يوبقه بالنار أن يضيع من يقوت. لو وسع الناس بيوتهم لما ضاعت الأسر، ولكن البيوت لم تسع الناس بل ضاقت، مع أن البيوت فيها من الغرفات ما فيها، وفيها من الأثاث والترفيه، وفيها من الهواء البارد. والحديث يقول: من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافا في جسده فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أما اليوم فعنده قوت عامه، بل عنده قوت دهره، ومعافا في جسده، وآمنا في سربه تمام الأمن، ومع هذا ضيع ذلك كل شيء يوم أن ضيع الأمانة وضيع المسؤولية ولم يصح البيت. لقد كانت بيوت الأولين ليست فيها كهرباء ومصابيح صغيرة، ولكن كان فيها نور الإيمان، وفيها الرضا والقناعة، وفيها الصدق والإخلاص، وفيها الوفاء. لقد كانت بيوت الأولين من طين، وكان الهواء يأتي حارا أو يأتي بالمهفة أو يأتي على حسب المواسم شتاء وصيفا كما يسوقه الله على فطرته، ولكن كان روح الإيمان وريحانه هو الذي يغطي على البيوت بالسكينة والرحمة والطمأنينة والرضا، وكان أحدهم صادقا مع الله قلبه معلق في المساجد. أما الآن لما فتحت الدنيا قلبها للناس وكنوزها، لم يسع الناس بيوتهم، بطروا وفسقوا وبطروا النعمة وكفروها. نعم أيها الأحبة، ثلاث كلمات قالها محمد صلى الله عليه وسلم لو تمسك الناس بها لم حلت مشاكل العالم كلها. أمسك عليك لسانك، ما تسمع كذب، لا بجريدة ولا بإذاعة ولا بتلفاز ولا بخطابة ولا فتوى باطلة. أمسك عليك لسانك وابك على خطيئتك. يقف الزعيم فيقول أخطأت، وإذا أخطأت قوموني، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. أما الآن يقولونها معاذ الله، إنهم عنها مبعدون. أمسك عليك لسانك وابك على خطيئتك وليسعك بيتك. ثلاث كلمات نسأل الله أن يعيننا على مسؤوليتها، ونسأل الله أن يعيننا على تمثلها في واقع العمل. نسأل الله سبحانه أن تسعنا بيوتنا تربية لأولادنا، تربية لزوجاتنا، على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى إنكار المنكر والنصيحة. أسأل الله ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه، وارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد أيها الأحباب الكرام، لقد أزرى القرآن الكريم بالبخيل عابد الذهب، وجاءت الكلمة القرآنية المجردة بواقعها وحقيقتها وصدقها وتجردها، جاءت بدون مبالغة، جاءت من الله الواحد الأحد الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جاءت الكلمة القرآنية لتصور لنا حالة البخيل في دنيا الناس. وإذا بهذه الكلمة المعبرة تكون أصدق وأبين وأوضح من واقع الحال، أو من واقع من أمسك ريشة وأراد أن يصور البخيل وهو يعبد الذهب، فإنه لن يستطيع أبدا أن يكون كالكلمة القرآنية التي إذا تفكر فيها الإنسان وتدبر يكاد يلمس البخيل بيده وهو يلهث خلف الذهب، وينصبه إلها أمامه، ويركع له ويسجد، ويحسبه ويعزه، ويتخذه إلها من دون الله. الكلمة القرآنية تحضر البخيل أمامك فتضعه، ثم تضعه وهو والعياذ بالله لا يخرج منه خير،
فإذا خرج منه فإنما يخرج منه الهم واللم وإيذاء المسلمين بالهم واللم، هذا أقصى ما يمسكه على الناس. أما المال، أما الذهب فهو أمامه يحسبه بأصابعه المرتجفة وبلسانه اللاهث ويعده عدا بعد عد بعد عد، حتى إذا وصل إلى نهاية العد قال لعلي أخطأت، فجاء مرة ثانية يعدده ويعدده ويعدده، وإذا هو في النهاية وهو يعدد هذه الأموال ويسبح بحمدها ويعبدها من دون الله ويكنزها ويوصب عليها، فإذا هي في الحطمة، وإذا هو قد أوصب عليه في الحطمة، وإذا النار تحطم قلبه وتطلع عليه اطلاعا كما حطم قلوب الآخرين، ذلك القلب القاسي الذي لم يرق لأحد. الكلمة القرآنية تنقلك نقلة هائلة إلى البخيل في الدنيا قبل الآخرة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا، في التصوير القرآن العجيب، جمع المال ووضعه أمانة، الذي جمع مالا وعدده بعد ماذا؟ بعد الهم واللم. هذا بخيل، هذا غني، هذا طويل، هذا قصير، هذا ما تصدق إلا لكي يمدحوه، هذا الذي يخبر ويغطي على عوراته وعيوبه بالهمز واللم. فإذا خلى في غرفته، فإذا خلى عند صندوقه، فإذا خلى عند خزينته، جمع مالا وعدده، ولم يقل القرآن وعد مرة واحدة، وإنما عدده وعدده وعدده، يحسب أن ماله أخلده. وهذا المفهوم عندما ينزل إلى قرارة النفس أن بالمال يخلد، هنا تكون المهلكة، فهو يرى أن الموت لا يأتيه وإنما يأتي الآخرين، والسبب أن الموت يأتي الآخرين لأنهم فقراء ولأنهم لا يملكون المال. فهذه قاعدة عنده، الذي يملك المال لا يموت، والذي لا يملك المال فحقه الموت، فملك الموت يحابي، وملك الموت عنده واسطة يأتي إلى الفقراء فيخبطهم ويأخذهم، ويترك الأغنياء يعدون الأموال مرتاحين في العد، يحسب أن ما له أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، هو منبوذ في الدنيا وفي الآخرة، منبوذ منبوذ في الدنيا، لا يحبه أحد، لا أرحامه ولا جيرانه ولا اليتامى ولا الفقراء ولا الصالحين، منبوذ. وما له منبوذ لأن ما استفاد منه أحد، منبوذ في الخزينة أو منبوذ في البنك أو منبوذ في الرصيد. فالمال المنبوذ في الدنيا منبوذا في الآخرة، والبخيل المنبوذ في الدنيا منبوذا في الآخرة. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي تصعد على القلوب القاسية، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم، عليهم من؟ على معشر البخلاء، يجمعهم الله جمعة واحدة في النار، وتطلع النار على قلوبهم، إنها عليهم مؤصدة، أي لا يحشر مع الطيبين ولا يحشر مع الصالحين ولا يحشر مع المؤمنين، وإنما يحشر مع عالم البخلاء الكلودين الحقودين البشعين المشوهين. هؤلاء بصيغة الجمع، إنها عليهم مؤصدة كما أصدوا على الأموال، في عمد ممددة، الختام في عمد ممددة، أي النار مغلقة في عمد ممددة لا يستطيعون فتحها أو النفوذ إليها. فلا طالما مددوا الأعمدة في الخزائن وداخل صراديد البنوك حتى ضاقت البنوك بأموالهم وصاحت يا أصحاب الأموال خذوا أموالكم، لا نستطيع حتى نعطيكم عليها ربا، بل نريد قيمة الأرض التي حجزت أموالكم أرضنا في بنوك.